بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الفصل الأول، أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أولا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ومثل قول عائشة هذا.
قال في الحاشية،
قال في الحاشية، أي كشف قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل.
هذا معنى فلولا ذلك أبرز قبره، أي كشف وصار ظاهرا ولم يتخذ عليه الحائل. نعم. والمراد،
والمراد الدفن خارج بيته، كذا في فتح الباري.
يعني ولولا خشية النبي أن يعبد هذا القبر وأن يحصل غلو فيه لدفن النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته وكان بارزا ظاهرا للناس. نعم. فهذا يدل على أن الوسائل المفضية إلى الشرك ينبغي أن تسد، ومن ذلك دفن الرجل في المسجد. لا شك أن دفن الرجل في المسجد أو بناء المسجد عليه ذريحة إلى الغلو فيه مباشرة، لأن لماذا هذا مدفون في المسجد؟ هذا سيصبح العارف بالله فلان الذي بيده جلب النفع ودفع الضر، فيلجأ الناس إليه. نعم.
فإذا
كذلك البناء على المقابر، كذلك تزيين المقابر، كذلك إيقاد المقابر، كل هذا من الغلو في المقابر، ينبغي إذا مات الرجل أن يدفن في باطن الأرض وتنتهي المسألة. هذه هذه قبور الصحابة في البقيع ما تعرف قبرا فيها، هذا قبر فلان أو علان، ما تعرف. هذه قبور شهداء أحد، ما ترى لقبر معلما بارزا، ما ترى شيء أبدا، صور حول منطقة خالية من أي قبر، ما فيها إلا لبنات في وسطها، لبنات قليلة، ثلاثة لبنات، أربعة لبنات، خمسة لبنات، ما تدري لا قبر ولا شيء. نعم.
فائدة قول عائشة هذا يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدا. فلا يجوز،
فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ماذا تريد بعد ذلك في تحذير الناس من بناء المساجد على القبور؟ أنت يا من تفتي بأن هذا جائز، يا من تفتي أن هذا جائز، هذا كلام عائشة، فقه عائشة رضي الله عنها. لماذا النبي دفن في بيته؟ ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى إذن لا يجوز أن تتخذ الأمة قبر الرسول الله مسجدا، وإذا كان هذا في قبر النبي فقبر من دونه من باب أولى ألا يتخذ مسجدا. ولماذا خشي النبي أن يتخذ مسجدا؟ حتى لا يحصل غلو فيه وتحصل عبادته، فالفعل واضح والنهي صريح والعلة ما أوضحها، ومع ذلك قل بلد من بلدان المسلمين إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، قد أدخل هذا القبر المسجد أو بني المسجد على القبر بعد دفنه. نعم.
ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدا. فلا يجوز الحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره صلى الله عليه وسلم في البيت.
يجوز ذلك دفن في البيت أو توصل بالدفن في البيت بناء على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لا يجوز، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يؤيد ذلك أنه خلاف الأصل، لأن السنة الدفن في المقابر، ولهذا قال ابن عروة في الكواكب الدراري: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله، يعني الإمام، يعني الإمام أحمد، من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك صريحا: لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ مقابر. صلوا في بيتكم وجعلوا بيتكم مقابر، فلا ينبغي ان يجعل البيت مقبرة، اي لا يصلى فيها، ومن باب اولى على اصل الصورة والمسألة، وهو الا تجعل بيتك مقبرة حقيقية فعلا تدفن فيها الموتى. لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. كان من عادة الناس في الزمن الماضي انه اذا مات الصغير يدفنون في البيت، يدفنون في البيت في وسط البيت في فناء البيت يدفنونه، وهذا غلط. يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، وحتى لا يحصل غلو يوما ما، وايضا قد يكون في اهانة، ثم هو حرمان له من الدعاء اذا كان مع قبور المسلمين. كل ما مر الانسان عن مقابر ماذا يحصل منه يا اخوان؟ يدعو لاصحابها، فانت حرمت من هذا الدعاء. نعم.
فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا قالت عائشة إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقية، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطراق وتمييزا له عن غيره.
طب يبقى تعليل قبر صاحبي يا اخوان، يعني شيخنا اورد اشكاله فقال فان قيل فالنبي قبر في بيته وقبر صاحبه معه. وقبر صاحبه معه. طيب تعليل بقى قبر الصاحبين. شغال يا شغال. وقبر صاحبه معه. طب تعليل قبر صاحبها لم يدفن في بيته. تمام. ما دفن فين؟ بس يقال في غير مقبر البقيع، مقبرة البقيع مثلا. نقول ايه؟ ايوه نعم، يعني بيت، يعني بيت عائشة، فدفن ابو بكر وعمر في بيت عائشة. اولا يقال هذا اجماع الامة عليه، لان هذا حصل بمحضر جميع الصحابة ولا لا؟ يعني دفن ابو بكر ثم عمر بمحضر الصحابة، فهذا اجماع. الامر الثاني ان هذا حصل اكراما لابي بكر وعمر، ولهذا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابي اريس لما دخل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، اما ابو بكر وعمر فكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، واما عثمان فكان في مقابل ابي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فاولت ذلك قبورهم، اي بعد ذلك لما حصل هذا يقول فاولت ذلك قبورهم، فشاء الله سبحانه وتعالى وهدى الأمة إلى ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه استأذن عائشة في هذا، ولم تنكر عائشة عليه، ولم ينكر أحد على عمر الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فكان إجماعا، وهذا من باب الإكرام ليكون أبو بكر وعمر مع النبي في الحياة فهما وزيراه، ويكونان معه بعد موته صلى الله عليه وسلم فيدفنان معه، فما صلى فما سلم احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلم على ابي بكر وعلى عمر، فهذا كان بمحضر الصحابه رضوان الله عليهم، ولهذا لم يدفن عثمان ولم يدفن علي مع ابي بكر ومع عمر لانهم خلفاء راشدون، فما دفن عثمان معه، وانما كان هذا خاصا بابي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، خرجت أنا وبكر وعمر، أتيت أنا وبكر وعمر، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون دفنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا بمحضر من الصحابة، وهذا إجماع الأمة على ذلك. وأما غيرهما فإجماع الأمة على أن يدفن في مقابر المسلمين، فالأمة على أن يدفن في مقابر المسلمين. أما العلة فنقول هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وشاء الله عز وجل ذلك، وهيأ الأمة وشرح صدورها لهذا الصنيع ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من كان معه في حياته ألصق الناس به وهما أبو بكر وعمر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهما. فأخرج ابن زنجوي عن عمر مولى غفرة قال: لما ائتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل: ندفنه حيث كان يصلي في مقامه. وقال أبو بكر: معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد. وقال الآخرون: ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين. قال أبو بكر: إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيعوذ به من الناس، لله عليه حق، وحق الله فوق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخرجناه، قال الشيخ: الأصل أخرناه، ضيعنا حق الله. وإن أخفرناه، أخفرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبض روحه. قالوا: فأنت والله رضي مقنع. ثم خطوا حول الفراش خطا، ثم احتمله علي والعباس والفضل وأهله، ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش.
قال في الحاشية: قال ابن كثير وهو منقطع من هذا الوجه: فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق. كذا في الجامع الكبير للسيوطي. لكن على كل، كما قلنا، اتفاق الأمة على هذا الذي لا ينكر. والأمة لا تدفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان إلا بإيه؟ إلا بنص ودليل يعرفونه. نعم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
يبقى الحديث الأول واضح جدا في كلام النبي: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي تعليق عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبر صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. واضح جدا جدا جدا، واضح، حديث واضح والشرح واضح. فالنبي يتكلم وعائشة تفسر، فماذا بعد ذلك؟ نعم. وأما إذا استدلوا بأن النبي في المسجد، نقول: النبي ما دفن في المسجد، حتى تستدلوا بهذا، ما دفن في المسجد، دفن في حجرته، إنما أدخلت الحجرة في المسجد بعد ذلك، ليس في زمن الصحابة رضوان الله عليه. فتتركون كلام رسول الله، وتتركون هدي أصحاب رسول الله، وتأتون إلى ما فعل برسول الله مما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم متبعون، اتبعتم من؟ بإدخال النبي المسجد اتبعتم من؟ اتبعتم رسول الله؟ لا، بل خالفتم. اتبعتم صحابة رسول الله؟ لا، بل خالفتم. إذا اتبعتم مين؟ سنة ملكية أو سنة دينية؟ نعم.
الحديث الثالث والرابع عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم
يخبرها رسول الله تغيب عنهم النصوص. يعني لو هم أرادوا أن يجعلوا دعوتها التوحيد ويدعون التوحيد ويحذرون من هذا الصنيع، أليسوا سيقومون بالغد يأتون بالنصوص التي نأتي بها نحن اليوم ويتكلمون بها؟ لو أرادوا تحريم بناء المساجد على القبور لوجدت الاستدلال بهذه الأدلة. لكن سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولذا فتنة العالم الفاجر فتنة عظيمة، فتنة العالم الفاجر الذي يلوي أعناق النصوص. ويتركون هذا لقبر النبي، يتركون هذا لكنه يعني الصلاة في القبور، في المقبرة، وهل يصلي أحد في المقبرة؟ نعم.
عن عائشة
وتذكرت هذه الأحاديث، بل بعضهم يقول بل فهي جائزة، بل مستحبة أن تبني المسجد على القبر، هذا مستحب. من أين أتيت بالاستحباب؟ والاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل. أمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء مساجد على القبور ولا نهى النبي؟ ما الاستحباب؟ عرف لنا الاستحباب يا علي جمعة، عرف لنا الاستحباب. ما أمر الله به الشرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، ألست أصوليا؟ هذا هو الاستحباب. فأين أمر النبي باتخاذ المساجد على القبور؟ فيه نهي من النبي عن اتخاذ المساجد على القبور، وليس هناك أمرا. فكيف ينقلب النهي أمرا؟ كيف؟ نعم.
عن عائشة ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول
في الحاشية معلقا على طرف خميصة ثوب خز
أو صوف معلم كذا في النهاية. قال الشيخ: قلت والمراد هنا الثاني، لأن الخز هو الحرير كما هو معروف الآن، وهو حرام على الرجال كما هو ثابت في السنة خلافا لمن يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنا.
نعم. فإذا اغتم،
قال: فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعوا.
يعني هذا فين؟ في لحظاته الأخيرة قبل أن تخرج روحه، وهو صلى الله عليه وسلم يأتي بخميصة فإذا اغتم بها كشفها من سكرات الموت، يضعها على وجهه ويكشفها من شدة السكرات، بينما هو كذلك. تخيل بقى الوصايا في هذا الوقت، أغلى الوصايا، بينما هو كذلك قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. يعني يحذر ما صنعوا، لا تفعلوا فعل اليهود والنصارى، أو أن النبي أراد أن يلعن اليهود والنصارى وفقط، إنما العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فلعنة الله اليهود والنصارى، تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، العلة في اللعن اتخاذ القبور مساجد. فإذا شاركنا هؤلاء في العلة استحققنا اللعن. وتعجب من بعض الناس حينما يقول: النبي لعن اليهود والنصارى، ما لعن المسلمين؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
فالنبي لعن حتى لا تقتدي الأمة باليهود والنصارى، لأن الأمة ما اتخذت قبر نبي مسجدا بعده، وإنما أراد النبي أن يحذر. ولهذا تحذير النبي من هذا الصنيع بالذات كان في حياته حال صحته كما جاء في أحاديث، وكان قبل أن يموت بخمس كما جاء في أحاديث، وكان حال الاحتضار كما في هذا الحديث. إذن المراحل استوعبت حياة النبي كاملة في حياته وقبل أن يموت بخمس وقبل أن تخرج روحه، صلى الله عليه وسلم ويحذر من هذا الصنيع، ومع ذلك يضربون بهذا كله عرض الحائط ولا يبالون، بل مستحب. انظر، هل هناك محادة مشقة أبلغ من هذا وأعظم من هذا؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف.
هل يقول محمد حسن كذا بجوار عمر أحمد عمر هاشم يقول هذه الأحاديث كذا؟ هل يقول ويدعو الأمة إلى التوحيد ويقول كذا في المدينة، بدل ما أن يقول جسد المكان الذي دفن فيه جسد النبي، ويركز مع الحجاج على المكان وعلى شرف المدينة؟ طيب ركز مع الحجاج: يا حجاج بيت الله، أحرمتم بالتوحيد كما جاء عند مسلم حديث جابر، أهل النبي بالتوحيد، وتكلم كده بالتوحيد في حضرة عمر أحمد عمر هاشم كده، وأقم الحجة عليه. ها؟ لا طبعا هيزعل، ما ينبغي، ليس الموضوع موضع التوحيد. لكن لو كان موجود ابن باز كان هنقول: أهل جابر بالتوحيد؟ قال جابر: أهل النبي بالتوحيد. واحد خطيب كان يقال خطيب العاصمة، كان حزبيا، لكن ما كان نعرفه أول ما ذهبت إلى المملكة، فكان هذا يغلق المسجد من الساعة 10، وكان طبعا خطبته يعني طبعا هناك في المملكة إخواني اكتشاف أن هذا حزب وكذا بيبقى صعب في أول الأمر، لأن هم الحقيقة في الصورة العامة، الصورة العامة غير الجماعة اللي هنا، حتى التبليغيين حتى كذا في الصورة العامة، الصورة العامة يعني طبعا متسنن من جهة اللحية والثياب والدعوة العامة وكذا، فيعني لابد من تتبع. المهم يعني، فجاء ابن باز يحضر عنده خطبة، كنت أنا حضر هذه الخطبة، هو طبعا عمال يخطب كسوفه والصرب وكذا. فلما كانت خطبة ابن باز كان مطلعها قبل أن يموت بخمس، هو كان عنده أدبيات كده، يفتتح خطبة بحاجات كده يعني عبارة معينة كذا، يعني مش خطبة كما يقال تقليدية، لا. فكان أول بعد مقدمة قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، يا ترى ماذا يعني إيه قبل أن يموت بخمس يعني؟ قبل أن يموت بخمس قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أمي مساجد، وذكر الحديث وتكلم عن التوحيد وفضيلة التوحيد ووجوب التوحيد وتحذير من الشرك ومن ذلك بني المساجد على القبور. خطبة لابن باز 100%، خطبة في التوحيد 100%. فلو كان ابن باز مكان أحمد عمر هاجم لرأينا فضيلة التوحيد وأهل النبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك وغير ذلك. إنما هنا شرف المكان الذي يوفن فيه رسول الله، والدكتور أحمد عمر يكلمنا في في مسألة المكان هذه. قال السكي هذا المكان أفضل بقاع الأرض، المكان فالمناسب في المدينة مع أحمد عمر هاشم، يبقى المكان اللي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شرف المدينة والقرب من الرسول وما الرسول وبقعة المدينة. تكلم عن فضيلة التوحيد، فضيلة العبادة في هذا المكان، فإن هذه الفضائل في المدينة وكذا إنما يحصلها من كان مؤهلا، من كان قائما على التوحيد، بل أصل أن يعود الإنسان إلى كذا. نعم نعم، هو يقول رسلا هذا أيضا، يقول هذه البقعة خير بقاع الأرض، خير بقاع الأرض. نعم هات يا محمود، هات عشان يسمع إخواننا على البث. رد على رسلان وعلى حسان في الدعاء أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض، خير بقعة على وجه الأرض، هكذا يقرر رسلان قديما ويقرر حسان حديثا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء، اسمع الكلام هذا جميل جدا، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد، لا أحياء ولا أمواتا. لأنه إخواني هم تعليلهم بين هذا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان وراء جسد النبي، طب أليس من باب أولى أن يكون المكان الذي سكن فيه رسول الله فعبد فيه وصلى فيه وقام فيه، في بيت عائشة وفي بيت أم سلمة وفي بيت حفصة وفي بيت كذا وفي بيت كذا، يكون هذا أفضل وأكثر أفضلية؟ مكان يصلي فيه ينام فيه يأكل فيه يشرب فيه يدعو فيه يعلم فيه يربي فيه أفضل مكان دفن فيه. فلماذا ما قالوا أفضل البقاع الأماكن والحجرات التي سكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس التي دفن فيها رسول الله، لأن العلة عندكم دفن رسول الله يعني هذا المكان وراء جسد رسول الله. طب والمكان الذي سكن فيه رسول الله فكان فيه يقوم الليل حتى تتورم قدمه، يبقى أفضل من باب أولى؟ فهل قلتم هذا أم هو الغلو والتعليل العقلي؟ فليس بالبقاء أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد، هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته وما ذكره بعضهم. هذا الكلام لشيخ الإسلام، وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم بإجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا عليه، على أن هذه الأماكن أفضل من المساجد، وعلى أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد. إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء، وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها. فقول محدث في الإسلام، قول محدث في الإسلام اللي بيدعي ماذا؟ الذي يدعي أن قبر من القبور وحتى ولو كان قبر النبي أفضل من المساجد، فهو قول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين كلهم، فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض، ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل. جسد النبي أفضل أجساد، لكن هذا لا يعني أن قبره أفضل القبور من جهة البقعة يعني التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد علم بالإضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم. يا سلام، هذه كلمة جميلة رائعة، بل علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم مسجد الرسول أفضل من مساكنهم أحياء وأمواتا، بل ومسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون البقعة التي وارد جسد رسول الله أفضل بقاع على الإطلاق كما قال رسلان؟ هذا نص كلام رسلان، يقول ويليه في الشرف والقدر والخطر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه بقعات، مسجد النبي الذي فيه بقعات هي خير بقاع الأرض ترى، وهي الموضع الذي يواري الجسد الشريف جسد النبي صلى الله عليه وسلم العفيف صلى الله عليه وسلم. يبقى رسلان يقول هي خير بقاع الأرض، وشيخ الإسلام يقول بإجماع علماء الأمة أن الأمة أجمعت على بطلان هذا الكلام إجماعا ضروريا، بل هي مجمعة على أن المساجد أفضل من المساكن، أن مساجدهم أفضل من مساكنهم. هذا كلام شيخ الإسلام ردا على رسلان وردا على حسان. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. قال العلامة الألباني قلت يعني من هذه الأمة. وفي الحديث الآتي السادس التصريح بنهيهم عن ذلك فتنبه. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرن من حسنها وتصاويرها، قالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صور الآدميين يحرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم.
كلام حجر يقول ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على إيه؟ على انفراده.
ابن رجب
محرم على انفراده، قول ابن رجب ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، لأن البعض قد يقول التحريم عائد إلى اكتمال الصورة، وهو أنهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فإذا بنوا وصوروا هنا النهي، أما إذا بنوا فقط أو صوروا فقط فلا تناوله النهي، فإن النهي يعود إلى الصورة متكاملة من البناء والتصوير، وهذا غلط. ليه؟ لأن الأحاديث الأخرى وردت بالنهي عن البناء فقط ولم تذكر التصوير، وأحاديث فيها النهي عن التصوير ولم تذكر البناء، فدل هذا على أن كل صورة على حدة منهي عنها، وباجتماعها يكون النهي أشد، لأنه اجتمع في ذلك فتنتان، فتنة القبور وفتنة التصوير. ولهذا يقول ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده. نعم.
كما دلت عليه نصوص أخرى،
فتصوير صور الآدميين يحرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم. نعم.
كما دلت عليه نصوص أخرى يأتي ذكر بعضها. قال والتصوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل، فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام.
هذه نكتة جميلة في تحريم الصور التي ليس لها ظل، لأن البعض يقول الصور محرمة ما لها ظل. هنا ابن رجب يقول والتصوير التي كانت في الكنيسة التي ذكرته أم حبيبة أو أم سلمة كانت على الحيطان، كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل، يبقى إذن دل هذا على أن الصور محرمة سواء كان لها ظل أو لم يكن لها ظل. نعم.
قال فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، وإنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ذكره في الكواكب الدراري. قلت ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية كما بينته في كتاب آداب الزفاف. الحديث
نعم. يعني أن تصور ب أن تكون الصور لها ظل أو ليس لها ظل، أن تكون تمثالا أو تكون على جدار أو حائط أو رقما في ثوب، أن تكون باليد مباشرة فترسم، أو تكون بآلة أبلغ من اليد مضاهاة، لا فرق بين هذا وذاك، فكلها منهي عنها. نعم.
الحديث السادس،
نقف عند السادس. نعم. أنا غير موجودة، ما في صورة، ما يصور صورة، يعني ليس كالكاميرا، الكاميرا محبوس على الظل، محبوس على هذا، موجود، هذه فيها شريط، فيها فيلم تحمضه تخرج الصور، فالذي يقول هذا مباح أو كذا وأنها ليست صورة هذا مكابر، إنما الثانية ليس كذلك، الثانية مثل مسجل الشريط هذا الصوتي تضعه على الجهاز يخرج لك صوت، فالإخراج الصوت مضاهة؟ لا. كذلك هنا تضع الجهاز يطلع لك المقطع نفسه، تغلقه خلاص راح. نعم. في ماذا تكون صورة؟ ما يجوز، أي ما يجوز. نعم.